وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من تجب عليه ومن لا تجب، يعني من تجب عليه الجمعة، لأن الحديث عن الجمعة وهذه الأبواب في أحكام الجمعة، وقد سبق في الباب السابق بيان التغليظ في من ترك الجمعة، وتكلمنا عن الجمعة وضبطها، وكذلك أيضا تسميتها وأصل التسمية وغير ذلك مما يتعلق بالحديث عن الجمعة باعتبار معناها ولفظها وأصلها. قال هنا: باب من تجب عليه ومن لا تجب، يعني من تجب عليه الجمعة. إذ من المعلوم أن الجمعة لا تجب على كل المكلفين، وإنما على حسب ما دلت عليه النصوص تدل على طوائف وأنواع من المكلفين، وهناك من المكلفين من لا تجب عليه على ما سيأتي تفصيله، كالمرأة والمريض والمسافر والعبد. قال: باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. الحديث فيه مقال، وتكلم فيه أهل العلم وضعفه بعضهم وصححه بعضهم على معنى أنه يبلغ درجة أن يحتج به، وبخاصة أن له شواهد تعضده، وقالوا أيضا يغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم، وقد سبق في أبواب صلاة الجماعة، وهو وإن كان أعم منه لكن الجمعة تدخل فيه من باب أولى على اعتبار أكاديتها، وذلك في حديث الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، إلى أخي إلى أن قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. فدل على أن سماع النداء كاف في لزوم الوجوب وإجابة المنادي الذي هو المؤذن، وإذا كان هذا في صلاة الجماعة فهو في الجمعة آكد وأولى، لأن القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة قائلون بوجوب صلاة الجمعة، ويشهد له أيضا كذلك عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيدل هذا الحديث وبشواهده وبالحديث السابق حديث أبي هريرة في عموم صلاة الجماعة وعموم آية الجمعة، يدل على وجوب الجمعة لمن سمع النداء، وأن كل من سمع النداء وجبت عليه الجمعة. بقي أن نعرف ما هي حدود النداء، وعندنا عدة اعتبارات. عندنا البلد هو الذي يسميه العلماء في الفقه أحيانا المصر، المصر المراد به البلدة بسورها. كانت البلاد كما هو معلوم ذات أسوار، كل بلدة كان حولها سور أو حولها شبه حدود، يعرف أن هذا هو داخل المدينة أو داخل القرية أو داخل المنطقة التي يسكنها أهلها سكنا دائما ومقيما وإقامة دائمة. فإذا عندنا البلدة بحدودها وأسوارها، وعندنا النداء بمقدار ما يبلغ الصوت، يعني المراد بالنداء على معنى من سمع النداء، يعني إما أن يسمعه وهو داخل البلد، وإما أن يسمعه وهو خارج البلد، يسمعه وهو داخل البلد مسافر، يسمعه وهو، فهذه كلها أمور تؤخذ في هل يجب على كل من سمع النداء كائنا من كان. معلوم أن هذا العموم ليس على أو ليس على عمومه على اعتبار وجود المخصصات الأخرى. فتعالى كل، ثم أيضا ما هو مقدار حدود سماع النداء، وبخاصة أيضا إذا كان البلد ليس له أيضا أسوار أو ليس له حدود، لأن حدود البلد تعني أن الإنسان خارج البلد، وإذا كان خارج البلد وهو في سفر أو قاصد سفر أو نحو ذلك، لأنه يختلف الحكم بما يتعلق بالسفر وحدود السفر، وقلنا إن المسافر هو من فارق البنيان وهكذا. فمن هنا نقول في حدود مصر، يعني في حدود البلدة. وبناء عليه فأولا بنصه الحديث يدل على أنه لا تجب الجمعة، هذا مفهومه، لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، يعني من سمع النداء فليجب أو وجبت على الجمعة. مفهومه أن من لم يسمع أنه لا تجب على الجمعة، إذا منطوق الحديث من سمع النداء فليجب، ومفهومه أن من لم يسمع لا يجب عليه الإجابة ولا تجب عليه الجمعة. وسماع النداء كما قلنا يسمعه وقد يكون في داخل البلد في داخل مصر، وقد يكون في الخارج. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله في طائفة من العلم إلى أن النداء يجب على كل، على أن الجمعة تجب على كل من سمع النداء، يعني مطلقة. ومفهومه عدم الوجوب كما قلنا لمن لم يسمع النداء. والذين لا يسمعون النداء وهم في داخل البلد، لأن الحديث نصه أن يسمع النداء، من سمع النداء أو الجمعة على من سمع النداء، لكن إذا كان داخل البلد ولم يسمع النداء، إذن القول المنسوب لإمام الشافعي أنه يجب على كل من سمع النداء، يعني أن من لم يسمع لا تجب عليه الجمعة حتى وإن كان داخل البلد. هذا هو منطوق الحديث. ذهب آخرون ومنهم أيضا قول عند الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد أنه تجب على من في البلد وإن لم يسمع النداء، على اعتبار أنه مقيم وأنه ليس بمسافر وليس عنده أعذار أخرى، كان يكون امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا، يعني ليس من أهل الأعذار حتى وإن لم يسمع النداء ما دام أنه في داخل البلد، باعتبار الأحاديث السابقة في التغليظ على من ترك الجمعة والأحاديث الآتية أيضا في بيان من تجب عليه. ما دام أنه داخل البلد وداخل مصر فإنه تجب عليه الجمعة ما دام أنه ليس له عذر وليس من أهل الأعذار. بقي الكلام في من هو خارج البلد ويسمع النداء، إنسان خارج البلد ويسمع النداء ليس من أهل البلد، لأن أحيانا قد يكون المؤذن صيتا أو كما هو الآن في مكبرة الصوت، وخاصة إذا كانت المساجد الآن مثلا قد يكون بعض المساجد في أطراف المدينة
في أطراف المدينة فيسمعه من كان بعيدا وهو ليس من أهل البلد، فيصدق عليه أنه سمع النداء لكنه ليس من أهل البلد، فهل يجب عليه الإجابة على معنى هل تجب عليه الجمعة؟ فذهب بعض العلم إلى أنه تجب عليه الجمعة إذا كان يمكنه أن يذهب إلى الجمعة ويعود إلى أهله قبل الليل أو قبل الغروب، يعني على معنى أنه قد يسمع الأذان من بعد، فإذا كان بحيث يذهب ويصلي ويرجع إلى أهله قبل الليل فهذا يجب عليه الإجابة. وفي هذا أيضا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إسناده ضعيفا، قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، على معنى أنه يمكنه أن يذهب إلى الجمعة ويصلي ويعود قبل الليل أو عند غروب الشمس. أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجب عليه الإجابة. هذا قول. وأقوال أخرى حددته بالمسافة، على معنى أن يكون مثلا أولا أن يكون كما هو رأي أبي يوسف في آخرين أنه أن يسمع النداء من حدود أسوار البلد من مؤذن صيت أو مناد صيت، لأن من خفض الصوت غير الطبيعي هذا قد لا يؤخذ في الاعتبار، لكن يكون صيتا على معنى لأن المقصود من النداء من الأذان ورفع الصوت، الأذان هو إعلام بدخول الوقت ويكون برفع الصوت، لأن من أذن ولم يرفع صوته لا يكون قد أدى الأذان على وجهه، وبخاصة إذا كان أذان للبلد. أما الذي يؤذن لنفسه كما هو سنة المسافر مثلا أو المفرد إذا أراد أن يؤذن فلا يلزمه أن يرفع صوته بقدر ما يسمع الناس، لأنه أحيانا قد يكون في تشويش على الناس لو أذن لنفسه، لأن أحيانا الإنسان قد يؤذن لنفسه مدركا للسنة وقد يكون ذلك بعد دخول الوقت، فلو رفع صوته قد يشوش على أهل البلد مثلا. لكن لو كان في برية وليس عنده أحد فينبغي له رفع صوته كما مر معنا في باب الأذان حتى يعني يشهد له ما يسمعه من حجر أو مدر على مقدار ما يصل إليه صوته كما مر معنا. لكن على كل حال المقصود في الأذان هو أن الأصل فيه أنه يرفع فيه الصوت، ولهذا ممن يقدمون في الأذان أن يكون المؤذن صيتا. فذهب مالك إلى أنه يكون صيتا لكن في حدود سور البلد، لأنه إذا كنا خارج البلد يكون ليس من أهل البلد على التفصيل السابق، وسيأتي مزيد تفصيل. وقال بعض التابعين كعطاء تلزمه إذا كان على 10 أميال، هذه المسافة كما قلنا بعض مقدرها بمسافة 10 أميال، وبعضهم قال 6 أميال، وبعضهم قال 4، وبعضهم 3. على كل حال هذه التحديد بهذا لا دليل عليه إلا إذا كان هناك وقائع أعيان، وقعت مثلا إما في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض الصحابة، ووقائع الأعيان كما يقول الأصولي لا يستدل بها أو لا يستشهد بها على العموم، واقعة العين لا عموم لها. وروي عن الشافعي أن المسافة تكون فرسخ. فعلى كل حال لفظ الحديث الجمعة على من سمع النداء، والذي يبدو والله أعلم أنها نعم تجب على من سمع النداء إذا لم يكن من أهل الأعذار، وأهل الأعذار كما سيأتي المسافر والعبد والمريض والمرأة والصبي، الصبي غير مكلف وأولئك لهم أعذارهم. فمن سمع النداء من غير هؤلاء وجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. وأشرنا بالأمس إلى أن هناك من العلم من يقول إن الجمعة فرض كفاية وليست فرض عين، وقلنا إن الصحيح أنها فرض عين، لكن مما استدلوا به على فرض على أنها فرض كفاية هذا الحديث: الجمعة على من سمع النداء. استدلوا وجه الدلالة على أن فرض كفاية المفهوم المخالف، أن من لم يسمع أنه لا جمعة عليه، من لم يسمع النداء فدل على أنها من فرض الكفاية، لكن هذا لا يدل، يعني هذا الاستدلال ليس ناهضا، بل لو أخذنا بهذا يعني مفهوم الحديث الجمعة على من سمع النداء، مفهومه أن من لم يسمع لا تجب عليه لا فرضا ولا كفاية، لا عينا ولا كفاية، وهذا لم يقولوا به على معنى لا تجب عليه مطلقا وليس فقط فرض كفاية.
وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رواه الجمعة واجب على كل محتل، رواه النسائي. وعن ذلك بن شحاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو سبي أو مريض، رواه أبو داود. وقال تارك بن شحاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
هذا أيضا في من تجب عليه الجمعة، حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة يعني الذهاب إلى الجمعة، وغالبا ما يعبر العرب بالرواح يراد به بعد الزوال، بعد الزوال يسمى رواح، وقبل الزوال يسمى غدو، فما بعد الزوال يسمى رواح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطير: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو يعني تذهب في الصباح، وتروح بطانا يعني تعود في المساء. فالرواح يكون بعد الزوال، ولعل هذا ما يستدل به على أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال، وسيأتي الكلام على هذا. الحديث قالوا إن رجاله أو رجال الصحيح سوى عياش بن عياش، ووثقه بعض أهل العلم. أما حديث طارق بن شهاب وحديث حفصة في دلالته على ما بوق له المصنف ظاهر، رواح الجمعة يعني الذهاب إليها، والمقصود الذهاب والصلاة كما قال سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بالسعي يعني حتى تحصيل، ففي قول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فالسعي هو وسيلة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان السعي واجبا كان المسعي الشيء الذي يسعى إليه هو المقصود. رواح الجمعة واجب على كل محتلم، المراد المحتلم المكلف، المحتلم هو المكلف، لكن هذا العموم كما قلنا له مخصصات من خروج العبد والمرأة والمسافر والمريض. قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. على معنى أن أولا هذا يدل على أن لطارق صحبة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه ثبتت صحبته فأصبح صحابيا، فلو فرضنا أن هذا ليس من مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل، ومرسل الصحابي حجة كما هو معلوم. هذا من جهة، ومن جهة الأخرى وروي أيضا عن أبي موسى فيكون أيضا مرفوعا. وحديث حفصة السابق يؤيده أيضا من حيث من تجب عليه الجمعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم، وحديث حفصة رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهناك أحاديث أخرى تدل على الوجوب العيني، منها مثلا حديث يروى عن جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا. ولكن الحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة. وهناك أحاديث أخرى أيضا عن أم عطية: نهينا عن اتباع هذه المرأة، نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا. وعلى كل حال الحديثان حديث حفصة وحديث طالق يدل على ما ترجم له المصنف من، أو يبين ما ترجم له المصنف ممن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب. ولا خلاف بين العلم في أنها لا تجب على المرأة، وكذلك أيضا لا تجب على الصبي. أما العبد فبعض العلم يرى أنها واجبة على العبد وأنها لا تسقط عنه الجمعة، والصحيح أنها لا تجب عليه لأنه مشغول بأمور سيده. لكن لا يعني أنها لا تجب عليه أنها لا يصلي، لكنه يصليها ظهرا. كذلك إذا اختلفوا في المسافر هل تجب عليه الجمعة، والذي عليه الأكثر أنها لا تجب، الجمعة لا تجب على المسافر حتى ولو كان في نفس البلد، يعني مارا بالبلد نازلا، يعني غير مسافر بالفعل، لأن أحيانا يطلق المسافر ويراد به من كان يسير بالفعل، ويطلق المسافر على من هو في السفر وإن كان مقيما في بلدة أو في قرية مارا بها، فإنه يكون مسافرا على ما عليه عرف العرب وعرف اللغة. فلو مر مسافر في بلد يوم جمعة، والجمعة حتى وإن كانت مقامة فإنها لا تجب عليه، لكنه لو صلى فإنها تجزئه وتصح وتسقط عنه الفريضة، ولا يمر بأن يصلي ظهرا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض العلم إلى أنها لا تجب على المسافر إذا لم يكن نازلا، يعني إذا كان مسافر بالفعل يعني جد به السير، أما إذا كان نازلا أو مرا بقرية أو مقيما بها فإنه تجب عليه الجمعة. ولكن الصحيح إن شاء الله ما ذكرنا من أنه ما دام أنه مسافر ويصدق عليه أنه مسافر فإنه لا تجب عليه الجمعة، لكن لو صلى فإنها تصح منه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عسى أحدكم أن يتخذ السبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلع فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه؟ رواه ابن ماجه.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني على بعد ميل أو ميلين من البلد، يكون عنده مجموعة غنم يرعاها عموما، يعني على معنى أنه مالك لها وأنه منشغل بها وأنه يأخذها هذه المسافة من أجل الكلى، يعني من أجل الحشيش لترعى. والصبة مراد بها على ما يدل عليه الحديث مجموعة من الغنم ما بين 20 إلى 40، وقيل 60، وقيل 100، وقيل إلى ما دون 100، وذلك يسمى صبة. وأصله من الصبح أيضا، كما في القاموس ما صب من طعام، والسرية من الخيل، والسرية من الغنم والإبل. فكان قطيع، يعني قطيع من الغنم يسمى صبة. وفي بعض الألفاظ ضبنة بكسر الضاد المعجمة وإسكان الباء، وهي ما يكون عند الإنسان من مال وغيره، أو ما يكون تحت يده من مال، يعني أعم من أن يكون غنما أو غيره، أن يتخذ الضبنة إذا فضبطت بهذه وهذه. فالصبة هي على المعنى السابق، والمراد بها قطيع أو مجموعة من الغنم، قد تكون دون المئة، وقد تكون أو ما بين 20 إلى 100 على حسب مجموع أقوال أهل العلم في هذا. وقد تكون معنا الضبنة وهي عموم المال، لكن المقصود بها الغنم، والغنم معلوم أنها نوع من المال كذلك. والحديث فيه أيضا مقال، لأن فيه من تكلم في سنده من تكلم فيه. قال: هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني على بعد ميل أو ميلين عن البلد، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، يعني لا يجد كلأ على هذه المسافة ثم يرتفع، يعني يبتعد، يرتفع بمعنى يبتعد عن البلد أكثر من ميلين مثلا، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، يعني يتكاسل لأنه ابتعد بغنمه عن البلد، يتطلب الكلاء ويتطلب الرعي، فيبعد عن البلد ثم يتكاسل عن الجمعة. قال: ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، يعني لا يحضرها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه. هذا يذكرنا بالحديث التي مرت معنا في الجلسة الماضية في التغليظ على من ترك الجمعة، وأن من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وكذلك حديث مسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا، الضعيف منها معضود بالصحيح. فحديث لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات هذا في مسلم، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. وحديث السابق: من ترك 3 جمع تهاونا. وقلنا إن المراد 3 جمع ليس شرطا أن تكون متوالية، لأن الحديث مطلق 3 جمع قد تكون متوالية وقد تكون متفرقة، وإن كان قد يكون متبادر إلى الفهم إلى أنها متوالية، وبخاصة مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة: ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، كأنها متوالية بالنسبة له لأنه يتكاسل. وأيضا هذا مشاهد ومجرب، ولهذا ينبغي العبد أن يحاسب نفسه وأن يعرف طبيعة النفس، والنفس راغبة إذا رغبتها، طبعا في الخير وفي الشر، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وإن كان أصل السياق في الطمع وفي الشح، لكنها في طبيعة النفس تشمل كل ذلك، تشمل الرغبة في الخير والقناعة منه وهذا مذموم، أو الرغبة في المال والاستكثار من الدنيا وهذا أيضا مذموم، والقناعة منه محمود. والنفس رغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. إذا تكاسل العبد في الصلاة، سواء كانت واجبة نسأل الله السلامة، وسواء كانت جماعة أو جمعة، ومعلوم أن هذا في ترقي، فالجمعة آكد من غيرها، بخلاف العكس وهو الإنسان إذا أخذ نفسه بالجد وصار يؤدي الفرائض ويحافظ عليها بالتطوعات والنوافل، فإنه يجد في نفسه نشاطا ويجد في نفسه أيضا ثقلا أن يترك الفرض ويجد في نفسه ملامة إذا تكاسل بعد أن كان مؤدٍ الفرض على وجهه. ولهذا من ترك الفرائض وترك الواجبات وتهاون فإنه لا يزال الكسل يهيمن عليه حتى نسأل الله السلامة يستولي على قلبه الشيطان. وهذا يفهم منه قوله حتى يطبع الله تعالى على قلبه، وقول لا يختمن الله على قلوبنا، نسأل الله السلامة. والحديث أيضا من أحاديث الوعيد، ويدل على شدة التغليظ في من ترك أو تهاون في صلاة الجمعة، وهو يدل كذلك على أن من كان خارج البلد أنه تجب عليه الجمعة، لأن واضح من أن الذي ذهب بغنمه إلى خارج البلد ميلا أو ميلين ثم يرتفع يعني يبتعد، ومع هذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد على من تكاسل مع أنه خارج البلد. لكن على كل حال فيما يتعلق بالمعذورين الذين أشرنا إليهم، هؤلاء لا تجب عليهم وإن كانت تصح منهم.
وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
مقسم عن مقسم
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم جمعة. قال فتقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ألحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. رواه أحمد والترمذي. وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرج. فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده.
هذا أيضا فيما تجب عليه الجمعة ومن لا تجب، فيما يتعلق ب المسافر أو من أراد السفر يوم الجمعة، من أراد السفر يوم الجمعة هل يسافر أو يبقى حتى يصلي الجمعة؟ فإذا هذا نوع من المكلفين هل تجب عليهم الجمعة أم لا، يعني هو ليس مسافرا لكنه يريد أن يسافر وسفره يكون يوم الجمعة، فهل يسافر أو لا يسافر؟ هذا ما يتكلم عنه هذان الحديثان. الأول حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم جمعة. قال فتقدم أصحابه بالضم، عندكم بالفتح ها؟ بالضم بالفتح يعني بعض النسخ بالفتح. فتقدم أصحابه وقال أتخلف، يعني يتخلف عنهم من أجل يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ألحقه، يعني كأنه قال لأصحابي أن تتقدموا وأنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألحق بكم، لأنه كان أميرهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليه. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، يعني على معنى كأنه كان قد أرسله فرآه، كأنه قال له لما لم تذهب وأنا قد أرسلتك. فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ هذا يدل على أن الغدو في الصباح والرواح يكون في المساء أو في العشي. قال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقه، يعني اجتهد من أجل أن يدرك فضل الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم، لأن غدوتهم في سبيل الله، ولغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فالغدوة هي في الصباح والروحة في العشي. رواه أحمد والترمذي. وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم، يعني كان في الحديث انقطاعا، كما أن أيضا في الحديث الحجاج بن أرطاة كذلك، وفيه كلام معروف. وقال لم يسمع الحكم مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس هذا منها. وحرص الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله أن يصحح هذا الحديث، وبخاصة أنه نظر إلى جهة المعنى ولم ينظر إلى السند، على معنى أنه قال إن الذهاب من أجل الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن رواحة فكان عليه أن يطيع، فهو أراد أن يصححه من هذا المعنى، أو أن هذا جهاد في سبيل الله، وأن أفضل من يوم الجمعة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا لا شك أنه ملحظ للمعنى، لكن العلماء حينما ينظرون في الحديث ينظرون من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة السند، يعني رواية ودراية. ولهذا تعقب بعض العلم الإمام أبا بكر العربي في هذا، وقالوا إنه ليس ملحوظ المعنى وحده، ولكن السند كذلك. وفيما يتعلق بالغزو والجهاد، قرر أهل العلم وبخاصة تعليقا على أمثال هذه الأحاديث، قالوا إن الغزو أفضل من الجمعة، على معنى أن يخرج الإنسان، أن يخرج الإنسان يوم الجمعة من أجل الغزو، هذا أفضل، لأن الكلام هو في الخروج، يعني حكم الخروج يوم الجمعة، ليس لأن الجمعة ليست واجبة، لكن على معنى أن الجمعة لا تمنع من الخروج، أن الجمعة لا تمنع من الخروج، وبخاصة إذا كان الغزو، والغزو قالوا أفضل. والآيات والأحاديث التي ترغب في الجهاد وترغب في الغزو في سبيل الله معلوم أمرها. وكيف أيضا كما هو في الحديث هنا إذا تعين الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن رواحة في سريته أن يذهب، فكان في حقه متعينا، على اعتبار أن الإمام هو الذي بعث هذه السرية، فإذا كأنه في حقهم آكد كذلك. ولهذا قال له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوته. أولا لأنه جهاد، الشيء الثاني أنه تعين في حقهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بخصوصهم. ثم أيضا على الخلاف في وقت الجمعة، وأنه لا يكون وجوبها إلا بعد الزوال، هذه قبل الزوال، فهؤلاء سفرهم وذهابهم قبل الزوال. وسيأتي الكلام على متى تجب الجمعة، أو متى ما هو وقت الجمعة، هل هو قبل الزوال أو بعد الزوال. لكن قد يقال مثلا إن الجمعة، حتى لو قلنا إن الجمعة لا تجب إلا بعد الزوال، لكن السعي إليها قد يكون قبل ذلك، خاصة لمن كان مسافته بعيدة، أو لمن يحتاج إلى وقت، كما لو كان عليه اغتسال واجب أو غسل واجب، فهذا قد يأخذ وقت، فمن لا بد أن يسعى إليها قبل الزوال حتى يدركها بعد الزوال أو يدركها في الزوال. فإذا السعي إليها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فالسعي قد يكون قبل الزوال، على اعتبار أنك إن لم تسعى، وهو طريق إلى الواجب وطريق لأداء الواجب، فإنك لا تحصل الواجب في وقته. لكن على كل حال، فيما يتعلق بحديث الباب إن صح، فالمراد أن هذا متجه إلى الغزو أو خارج من أجل الغزو في سبيل الله. وحديث عمر أو أثر عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة خرجت، فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي ومسند. هذا أثر عن عمر يؤكد أن من أراد أن يسافر يوم الجمعة أن يسافر ولا حرج عليه ولا تمنعه الجمعة من السفر. ومن هنا فإن السفر يوم الجمعة هل هو جائز، هل هو مشروع، أو هو مكروه أو محرم؟ العلماء اختلفوا في هذا على خمسة أقوال. هناك من قال إن السفر يوم الجمعة جائز مطلقا، سواء كان سفر عبادة، سفرا واجبا، سفرا تطوعا، أو سفرا مباحا، أنه يجوز أخذا من عموم التكاليف وعموم الحديث، ولأن الواجبات لا تمنع، لأن الواجبات تؤدى، يعني فالجمعة واجبة كالصلوات الأخرى، فالسفر لا يمنع مثلا حلول وقت المغرب لا يمنعك أن تسافر، أو حلول وقت الظهر أو العصر لا يمنع أن تسافر ثم تصلي. فالقول الأول هو أنه يجوز السفر مطلقا وأن الجمعة كغيرها من الصلوات. القول الثاني، وهذا القول هو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء يقول أنه يجوز أن يسافر حتى ولو كان سفره ليس سفر طاعة، على معنى سفر مباح. أما سفر معصية فلا يجوز لا في جمعة ولا في غيرها، إنما الكلام على السفر المباح وما فوق المباح مما هو مندوب أو واجب. والقول الثاني المنع من السفر يوم الجمعة لعموم الأدلة في وجوب صلاة الجمعة على غير أهل الأعذار من المسافرين وغيرهم، وهذا مقيم لم يسافر بعد، أما لو كان مسافرا ليس هو محل الكلام، محل الكلام إنسان في بلده ويريد أن يسافر وهو يوم الجمعة، هل يسافر أو لا يسافر؟ والقول الثالث أنه يجوز السفر للجهاد، إذا كان مسافرا للجهاد فإنه يجوز أن يسافر يوم الجمعة، ومعلوم أن حديث الباب هو نص في الجهاد لأنه كان سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال هو نص فيه لا شك، لكن هذا لا يعني أن لا يدخل غيره لعموم الأدلة. القول الرابع أنه يجوز السفر الواجب فقط دون غيره كسفر الحج وسفر الجهاد لمن تعين أو لمن أرسله الإمام ونحو ذلك، فهذا سفر واجب. والقول الخامس جواز لسفر الطاعة سواء كانت مندوبة أو واجبة، كمن سافر ليصل الرحم أو سافر ليبر والديه ونحو ذلك، فهذا سفر فسفر طاعة، سفر مندوب، وقد يكون واجبا إذا تعين عليه، إذا كان والداه بحاجة إليه، وقد يكون دون ذلك. وكذلك السفر للحج غير الواجب والسفر للجهاد غير المتعين عليه، هذه سفر مندوب. وعلى كل حال الذي يبدو الله أعلم أنه جواز السفر مطلقا سواء كان سفرا واجبا أو سفرا مندوبا أو عموما سفر طاعة أو كان سفرا مباحا، فالصحيح إن شاء الله أنه يجوز السفر يوم الجمعة لمن احتاج إلى ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا. في عبارة هنا أحب أن أسألكم عنها، في مرة في أي نعم في شرح الحديث الأول، باب من تجب الحديث، شرح الحديث الأول عند قوله يعني في منتصف الشرح تقريبا، في منتصف الشرح بعد أن أورد حديث ابن أم مكتوم أو حديث الأعمى، ثم قال في عند أبي داود بن الحسن أنه ابن أم مكتوم، قال فإذا كان هذا في مطلق الجماعة وجدته نعم فالقول به في خصوصية الجمعة أو لا، والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، لأنه الذي كان في زمن النبوة لا الواقع على المنارات فإنه محدث كما سيأتي إلى آخره. قال وظاهره وجدتموها في منتصف الشرح في منتصف شرح الحديث الأول قوله وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء. وجدتم العبارة ولا ما وجدتوها؟ وجدتوها كلكم. وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو في خارجه. وقد ادعى في البحر وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، واستدل لذلك بقوله وليس إذا لم تعتبروا الآية بقوله إذ لم تعتبروا الآية. الألف هذه خطأ، إذ لم تعتبروا الآية، واستدل لذلك بقوله إذ لم تعتبروا الآية. طبعا إذ لم تعتبروا الآية هذه هو مقالة صاحب البحر إذ لم تعتبر. وأنت تعلم أن في الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. أنا أريد معنى وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. على كل حال هذه تأملوها للجلسة القادمة. وجدت العبارة؟ ها؟ إذن هذه في الجلسة القادمة في جلسة أحاديث الأحكام إن شاء الله أجد عندكم الجواب. وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا اكتبوا لي أبي شاه. هل تصح الصلاة خلف رجل جالس بحيث يكون سترة للمصلي؟ وما حكم جعل العقال سترة في الصلاة؟ يصح أن تجعل المصلي سترة، بل ورد أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا لا سترة له فجلس أمامه لكي يكون سترة له. وكذلك إذا جعل العقال أو أي شيء فإنه يكفي إن شاء الله، عقال أو حتى إن لم يجد فليخط خطا كما في الحديث فإنه يكفي إن شاء الله. حكم فرق الشعر عن يمين أو يسار شعر الرأس لا مانع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن في بعض، على كل حال أولا مثل هذا ينبغي أن يقصد به السنة وأن يقصد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان نوع كما يعبر نوع من التسريحات شعار للفسق أو المجون أو تشبه بكفار، فإذا قصد التشبه فإنه يأثم بقصد التشبه، أو كان شعار للفسق أو نوع من التسريحات كما يعبر يتشبه فيها بأهل المجون أو أهل الخلاعة أو أهل الفسق أو كفار، فإذا قصد التشبه والتزي بزيهم فإن هذا يأثم بقصد التشبه. ما حكم الصلاة أعني صلاة المرأة في الحزام؟ ما حكمه؟ ذكر العلماء أنه يكره للمصلي أن يشد وسطه كزنار، شد الوسط، لأن عادة النصارى يضعون زنار في الوسط قد يكون للتشبه بهم. أما إذا لم يقصد التشبه فإنه لا مانع. وقد صرح بعض العلماء أنه إذا كان يحتاج كما لو كان عامل ويضع في بطنه حزام، لأن بعض العمال كما تعلمون يتنفل فيضع حزاما في بطنه يمسك أطراف ثيابه مثلا، فهذا لا شيء فيه لأنه يبدو أنه الزنار هو شعر للنصارى فلا يتشبه به. أما إذا كان يستخدم عادة واعتاد عليه أهل البلد إما عمال أو فلاحين، وكذلك مرة إذا كانت لم تقصد به شيئا فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. إذا استقبل الطائف الكعبة بصدره أثناء طوافه فهل في ذلك نهي؟ الطواف صفته أن يجعل البيت عن يساره لا أن يستقبله لا بوجهه بصدره يعني ولا أن يجعله عن يمينه. فإن أما إذا جعله عن يمينه فإنه لا يصح أعطاه منكسا فإنه لا يصح. أما إذا جعله عن صدره فأخشى أن لا يصح لأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه جعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسككم، ومعلوم أن الطواف نسك سواء كان طوافا مستقلا أو كان طوافا لحج أو عمرة فالطواف واحد. فيجب على الطائف أن يلاحظ أن يجعل البيت عن يساره. لكن لو أنه التفت مثلا أو كان يتحدث مع أحد أو احتاج إلى أن يلتفت فإن هذا لا يضر إن شاء الله. هذا سؤال طويل. هي تشكو من حدة طبع زوجها وأنه عصبي وأنه إلى آخره وأنه يثور لأدفع الأسباب كما تقول، وأيضا يطلب مني أشياء لا أطيقها عند غضبه مثل تحريمه علي دخول المطبخ، وكانت هذه مشكلة فانتهت للحل عند أحد المشايخ. والسؤال هل يجوز لي إذا قال لي تريدين أن أطلقك أن أقول نعم علما أنني أخاف أن أدخل النار إلى آخره؟ لا، على كل حال هو لا شك أن الحرص على العشرة الحسنة العشرة الحسنة والحفاظ على بيت الزوجية والتحمل هذا كله يثاب عليه الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة إذا قصد به هو أن العفاف وقصد به المحافظة على البيت وبخاصة إذا كان عندهم أولاد وقصد أمور كثيرة يريدها الشرع من الزواج، فإذا قصد هذا فإنه يثاب. أما إذا كانت الحياة شديدة ولا تطاق ويخشى أحدهم أن يظلم الآخر وأن لا يقوم بحقوقه فهذا قد يكون من المصلحة الفراق إذا خشى عن نفسه أو خشى أن لا يقوم بالواجب نحو صاحبه، لأن الله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فإذا كان الإنسان يخشى أن يقصر في مسؤوليته فشرع الطلاق من أجل هذا، سواء الطلاق في حق الزوج أو الخلع والفسخ في حق المرأة. وإن كان الطلاق هو أبغض الحلال وأمر مبغض ولا يصار إليه إلا حينما تكون مشكلة لا يحلها إلا الطلاق، وإلا على كل حال الذي أراه أن تجتهدي في البقاء والحرص قدر الإمكان والبعد عن المثيرات التي تثير أو تنغص على حياتهم الزوجية، وبخاصة إذا كان هناك أولاد ومرتبطون بالتزامات ومسؤوليات نحو البيت فينبغي التحمل علما بأن جميع البيوت فيها مشكلات ولا يخلو بيت من مشكلة أبدا. وهذا هو شأن الحياة كما هي سنة الله عز وجل، ولا يكاد يعني يوجد اثنان حتى وإن لم يكونا زوجين يعيشان مدة طويلة حتى إذا كان زملاء في المكتب أو حتى زملاء في سفر أو في أي حالة إلا لابد أن يحصل بينها شقاق. لكن كما يقال إذا رأيت اثنين طالت صحبتهما فاعلم أن أحدهما يتنازع عن الآخر أو نحو ذلك، على معنى أنه إذا سمعت من صاحبك أو الرجل سمع من زوجته أو الزوجة سمعت من زوجها شيئا قد يثير النفس أو يثير الغضب ثم تحمل فإن هذا هو سبب دوام العشرة وطول العشرة أو العشرة. ويبدو من السؤال أن صاحبة السؤال متحلية بالصبر وأيضا ذكرت عن نفسها أنها محافظة على واجباتها، فهذا خير كثير ونعمة من الله عز وجل ومنا، فلا ينبغي التعجل في مثل هذا، وقد يكون التحمل بقصد الثواب أيضا والمحافظة على البيت يثاب عليه الإنسان. لكن لو اضطر الإنسان أو خشي على نفسه أن لا يقوم بالواجب أو أن يقصر أو أن يظلم أو أن يظلم فإن الطلاق شرع لمثل هذا. ما حكم الإطالة في خطبة الجمعة والملاحظة أن كثير من الخطباء في المساجد يأتون بخطبة ثالثة بعد الصلاة. هو لا شك أن الحديث إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فالأولى أن الإنسان لا يطيل وإنما يأتي بكلام جامع ويجتهد في هذا. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لو احتاج الأمر إلى بسط أو إيضاح أو أن الناس قد لا تفهم الكلمات الموجزة والكلمات المضغوطة مثلا وإنما يحتاج إلى تفاصيل، وبخاصة إذا كانوا أيضا عامة أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله، لأن المقصود من الخطبة هو الوعظ والتذكير والتنبيه وتصحيح بعض الأمور والأوضاع. أما الخطبة أو الموعظة بعد الجمعة فهذا لا ينبغي، طبعا في إثقال على الناس، وينبغي إشعار الناس أيضا كذلك بأن الجمعة بأن خطبة الجمعة كافية. أما الإشعار بأن هناك نقصا وأن هناك تداركا أو هناك، فهذا لا شك أنه ليس من الفقه وفي إثقال على الناس. هذا سؤال عن السحاق بين النساء، لا شك أنه لا يجوز محرم، وقد رقى لأنكم من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه وإلا كل لواطا لكن يشبه اللواط من الذكور صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول يرجمان إذا لا رجم، لأنه الرجم حد والحدود محدودة القضاء، لكن غيرها الحدود لا يقاس عليها، وإنما يكون هناك تعزير، أما رجم فلا يصل الرجم. ما نعم فقراء الحرم في هذا الوقت، وكيف نفرق بينهم وبين كثير المتسولين من غير حاجة؟ فقراء الحرم في هذا الوقت هم الفقراء الحرم في كل وقت، والمتسولون في هذا الوقت هم المتسولون في كل وقت، فهذا يعني ترجع إلى فطنة المتصدق وما لزمه الحق للفقراء، وإنما يسأل ويتحرى، ولو فرضنا أنك أخطأت ووضعت صدقتك في غير مستحق فلا إثم عليك بعد التحري.